نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: حل مؤقت لأزمة الطحين في ظل توقعات لتجدد الأزمة بعد شهر. الرئيس الحريري مستذكرا 13 نيسان معاناة اللبنانيين تتكرر بوجوه مختلفة. البخاري زار بعبدة والسفير الكويتي التقى ميقاتي. تأجيل الكابيتال كنترول إلى الأسبوع المقبل. الأقمار الاصطناعية ترصد انتشارا عسكريا روسيا متزايدا شرق أوكرانيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. من المفترض أن تبدأ أزمة الطحين بالانفراج بعد أن فتح مصرف لبنان اعتمادات بواخر القمح عقب توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل قرارا يقضي بسحب 15 مليون دولار استثنائيا من حسابات السحب الخاصة بلبنان لتأمين احتياجات السوق من مادة القمح. في سياق متصل، كشفت مصادر مالية لصحيفة الجمهورية عن أن هذه الأزمة ستتجدد بعد شهر لغياب الحل الجذري، نافية أي نية لرفع الدعم عن الخبز، ومشيرة إلى أن المشكلة هي أن حاكم مصرف لبنان رياض سليمي بات يصر أكثر من أي وقت مضى على قوننة الصرف، خصوصا من احتياطي مصرف لبنان ومن السحوبات الخاصة. إلى ذلك، بحث نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي إبراهيم مع السفير الألماني في لبنان أندرياس كندل في أوضاع قطاع صناعة الخبز في لبنان وكيفية معالجة الأزمات المتكررة في هذا القطاع، وطلب إبراهيم من السفير الألماني ضرورة المساعدة لدعم زراعة القمح في لبنان بعد استصلاح الأراضي لنتمكن من زراعة القمح المخصصة لصناعة الخبز العربي. في هذا السياق، أشارت إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إلى أن الأراضي الزراعية كافة من عكار إلى البقاع والجنوب صالحة لزراعة القمح الطري المستعمل في صناعة الخبز، وتم زراعته سابقا وحاليا، وأن المصلحة تقوم بإكثار البذار المؤصل المخصص لذلك. لذا ما يقال عن استصلاح أراضي لهذه الزراعة غير موضوعي، وأوضحت في بيان أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد زيادة في هذه الزراعة، علما أن القمح الطري المنتج محليا هو بجودة أفضل بكثير من المستورد، كما أن الإنتاجية تتجاوز 10 طن بالإكتار. في ذكرى الحرب اللبنانية، غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا: 13 نيسان 1975 معاناة اللبنانيين تتكرر بوجوه مختلفة لن ننسى. في إطار العودة الخليجية إلى لبنان، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري. وخلال اللقاء، نقل السفير السعودي للرئيس عون التهاني لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، وتم عرض للعلاقات اللبنانية السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة. وأكد البخاري دعم السعودية للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. ووضع السفير السعودي رئيس الجمهورية في آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان. وفي السرايا الحكومي، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي. رئيس الحكومة جدد تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت، شاكرا الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى صفائها وحيويتها. من جهته، أشار السفير الكويتي ردا على سؤال إن عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية.
تشرفت ظهر هذا اليوم وبعد عودتي بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وتباحثت معه بالعلاقات الثنائية والشؤون التي تهم البلدين الشقيقين، وأعربت له عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ومعالي وزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل إن شاء الله مشرق، بأفضل الأوضاع في لبنان الشقيق. عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء هي مؤشر على نجاح هذه المبادرة وعلى أن الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج قد توصل إلى تفاهم مشترك بأن التاريخ الذي يجمعهم والمصير الذي يجمعهم هو أبدأ وأعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله هذه تكون غيمة عابرة، والعودة السفراء ستؤدي إلى مزيد من التقارب ومزيد من التعامل والتعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وصف الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر في حديث لإذاعة الشرق عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان أنها ليست فقط عودة سفراء بل عودة لبنان إلى حيث يجب أن يكون.
لبنان هذا موقعه الطبيعي، هيدا موقعه بالأسرة العربية، وهيدا أيضا أهم من كل هالشي مصالحه الاقتصادية ومصالحه الوطنية وهيدي هويته، وبالتالي ليست فقط عودة السفراء إنما بداية عودة لبنان إلى حيث يجب أن يكون. هلا عم نقول بداية عودة مش عودة لأنه بعد في كتير أمور لازم تصير حتى ترجع العلاقات لطبيعتها ويرجع لبنان حقيقة محل ما لازم يكون. يعني لابد بالسياسة في خطوات بعد كتير كبيرة بتجهد يعني تحييد لبنان عن الصراع بالإقليم، عدم الاستفاف في المحور. يعني شفنا بالفترة الأخيرة كتير راح لبنان باتجاه محور الممانعة، وكان هذا السبب الرئيسي لتدهور علاقاته مع دول الخليج. هلأ يعني في فقط الضمانات هي المواقف اللي أخذها الرئيس الحكومة، ولكن هل هذه المواقف مدعومة من كل أركان الحكومة؟ يعني هذه كمان نقطة استفهام أساسية.
وحول الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة قال نادر:
امبارح بيصادر وعدوهم ب 11 مليار كدفعة أولى و 9 مليارات أو 8 مليارات كدفعة ثانية، يعني 19 مليار دولار إذا عملوا الإصلاحات. اليوم هل رح يعملوا الإصلاحات وهن موعودين ب 3 مليار دولار والسلطة هي ما تغير شيء فيها؟ يعني إذا بدي أطلع على النص بقول نص جميل، وإذا بدي أطلع على خارطة الطريق بقول هيدي هي، ولكن هل هذه السلطة اللي ما عملت الإصلاحات بالماضي ولما كان لبنان موجود بأموال كتير كبيرة هل ممكن هي تعمل الإصلاحات اليوم؟ من وقتها لهلأ ما تغير شيء إلا شغلة واحدة، أنه الأمور استاءت. يوم صرنا عم نحكي عن انهيار القطاع المصرفي وكيفية إعادة هيكلته، كنا ما عم نحكي عن توحيد سعر الصرف لأنه كان سعر الصرف موحد، كنا ما عم نحكي عن إنقاذ مصرف لبنان لأنه مصرف لبنان كان بعد واقف عسوسة ونقطة. يعني من وقت لهلأ ما في شيء تغير إلا استاءت الأمور على المستوى المالي والاقتصادي.
لم تقر اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون الكابيتال كنترول على أن يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل، وأشارت المعلومات إلى إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع. النائب إبراهيم كنعان أكد بعد الجلسة أن المطلوب البحث بصلاحيات اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كنترول لوضع ضوابط لها.
نعطي صلاحيات كاملة للجنة تتحول يمكن إلى مجلس عرفي؟ المطلوب انه نبحث بصلاحياتها. يلي حصل اليوم جيد لانه عم بصير في نقاش جدي، وفي احتمال انه الاسبوع الجاي ان يستكمل هذا النقاش جديا لحتى نوضع ضوابط لهذه الصلاحيات الكبيره اللي منعطات، ولحتى ما نجمد ال 100 مليار دولار ودايع واكثر على مدى سنتين واربعه من دون اي رقابه، من دون العوده الى المجلس النيابي، من دون ان يكون للحكومه دور. هذا كله بده يندرس ماده ماده وينعمل تعديلات الضروريه عليه حتى نقدر نحفظ حقوق الناس. واخيرا قصه ابراء الذمه، ايه لا اكيد ما فيش ابراء ذمه، انه اليوم الناس يلي تعذبت سنين وسنين حتى عملت قامت دعاوى قضائيه لحتى تحصل حقوقها، ما بتقدر بشحطة قلم تقول لها لا هيدي الحقوق صارت ما عاد في عندك دعاوى، او هيدي بدنا نطبق عليك هالقانون بمفعول راجعي.
النائب جورج عدوان طالب أن يتم ربط الكابيتال كنترول بالخطة الشاملة إضافة إلى تحديد المسؤوليات.
حطينا اليوم بشكل واضح بالقانون أنه حقوق المودعين عم يجي هذا القانون ليعلقها استثنائيا ولمدة محددة، إنما الدستور والقانون حامي هذه الحقوق ولن نقبل بأنه تمس إطلاقا. رأت الزمة لن تعطى، بده يضل في محاسبة، بده يضل في تحمل مسؤولية، وأنا هون بقول مسؤولية الكبرى بالأول بتحملها الدولة، بعدين مصرف لبنان، بعدين المصارف.
من جهته اعتبر النائب أجوب ترازيان بعد مغادرته الجلسة رفضا لمشروع القانون أن الكابيتال كنترول هو تشريع جديد للعبودية.
هذا منه كابيتال كنترول، هيدا تشريع جديد للعبودية. اليوم بدل ما يكون الكابيتال كنترول لحماية وتنظيم المعيشة ضمن نطاق جغرافيا إلى حين التعافي، ولا خط التعافي ولا كابيتال كنترول، تسليم رؤوب الناس للجنة هن بيقرروا وما بيحددوا المعايير ضمن القانون، لأنه هذا قانون ما له علاقة بالكابيتال كنترول. أنا بدي أطرفل.
أما نائب فريد البستاني فسأل الكابيتال كنترول على شو؟
كابيتال كنترول على شو؟ إذا اليوم في عنا 12 مليار دولار بالمصرف المركزي، ما كنا بالأربعين واثنين وأربعين وطاروا مصريات، لأنه الأوادم يلي بقيوا مصرياتهم بالمصارف جينا نحجز عليهم. هيدا نظام ديكتاتوري، هيدا مش نظام اقتصاد حر. هيدا الكابيتال كنترول رح نناقشه، وفي كتير اشياء رح نعدلها. هلأ الناس عم تحكي على اللجنة وغير اللجنة، أنا عم بحكي على الجوهر. الجوهر مش عدالة.
وتزامنا مع انعقاد جلسة اللجان، نظمت جمعية صرخة المودعين تحركا احتجاجيا في وسط بيروت رفضا للكابيتال كنترول، وانطلق المعتصمون بمسيرة من أمام جامع محمد الأمين إلى مجلس النواب. الجمعية حذرت كل من تسول له نفسه المس بأموال المودعين بأنه سيكون هدفا مشروعا لكل مودع، فالمواجهة الفعلية لم تبدأ بعد رغم كل التحركات الحاصلة، وهي ستكون مفتوحة وقاسية ودامية.
نحن قدام مفترق طرق وموضوع أصعب من ما نحن كنا بنتصور. موضوع فيه مشكلة كارثية جدا راح تصير بعد المرة. ما فينا نتقبل، ما في حدا فينا بيقدر يقبل فكرة انه تنسرق مصرياته وينعمل قانون لتحمي السارق.
أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها عن حقوق الإنسان متناولة لبنان إلى وجود تقارير وصفتها بالموثوقة عن التدخل السياسي الخطير في الجهاز القضائي والشؤون القضائية وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام. كما أشار التقرير إلى وجود فساد رسمي خطير رفيع المستوى وواسع النطاق، ولفت إلى أن المسؤولين الحكوميين تمتعوا بقدر من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك التهرب من العمليات القضائية أو التأثير عليها، موضحا وجود تقارير من جماعات حقوق الإنسان تؤكد أن الحكومة أو وكلائها ارتكبوا جريمة قتل تعسفية أو غير قانونية. كما ورد أن كيانات غير حكومية مثل حزب الله وميليشيات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق احتجاز غير رسمية. كما أورد حالات قتل لمنتقدين بارزين لحزب الله اللبناني واشتباكات بين عناصر الحزب وأفراد من القبائل. استكمالا للإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة موظفي الضمان الاجتماعي، نفذ موظفو الصندوق وقفة احتجاجية أمام المركز الرئيسي في بيروت للمطالبة بحقوقهم وعلى رأسها المساعدة الاجتماعية.
على مجلس الإدارة بعد 3 أيام من الإضراب والوقوف بالشارع لغاية الآن ما قدروا حددوا جلسة لمجلس الإدارة لبت بمطالب المستخدمين. بس منحب نقلن نحن اولادكن، وهيدا الوجع اللي عم نتوجعه لازم انتو كمان تتوجعوا وتشوفوا شو هو وجعنا لحتى تعرفوا شو قيمة المستخدم.
رد رئيس محكمة التمييز المدنية القاضي عفيف الحكيم في الشكل طلب رد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار والمقدم من المدعية راغدة الزين أرملت أحد الضحايا، وذلك لعدم وروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 124 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وألزمت المحكمة في قرارها المدعية دفع غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية وتضمينها الرسوم والنفقات القانونية. أظهرت صور حديثة للأقمار الاصطناعية انتشارا عسكريا روسيا متزايدا في عدة مواقع استراتيجية قريبة من شرق أوكرانيا، في حين أفادت تقارير غربية بأن هناك مؤشرات حول احتمال شن القوات الروسية لهجوم عسكري واسع النطاق في غضون أيام. في غضون ذلك قالت وسائل إعلام عالمية أن الإدارة الأمريكية تستعد لتقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف. وفي آخر التطورات أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1000 جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع، إلا أن وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أنها ليس لديها أي معلومات حول استسلام جنود أوكرانيين في ماريوبول. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال من جهته أن العملية الروسية في أوكرانيا تتطور وفقا للخطة الأصلية لهيئة الأركان الروسية. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقال في خطاب ألقاه أمام برلمان إستونيا أن روسيا تستخدم قنابل فوسفورية في أوكرانيا، متهما موسكو باستخدام أساليب لترويع المدنيين. ولم يقدم الرئيس الأوكراني أدلة على كلامه، لكنه دعا إلى استمرار العقوبات على روسيا قائلا إنها الطريقة الوحيدة لحمل موسكو على قبول السلام. وفي وقت سابق من اليوم كان أشار الرئيس الأوكراني أنه من غير الممكن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة 100% بشأن ما إذا كانت القوات الروسية استخدمت أسلحة كيميائية في ماريوبول، مشيرا إلى أنه لا يتسنى إجراء تحقيق مناسب في المدينة المحاصرة. أعلنت السعودية والكويت في بيان مشترك أنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج. ونقل البيان عن وزارتي الخارجية السعودية والكويتية القول إن البلدين يؤكدان على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة. وذكر البيان أن السعودية والكويت سبق أن وجهتا دعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبي تلك الدعوات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 10 آخرين برصاص قوات الاحتلال جراء اقتحامها مدينة نابلس ضمن حملة نفذها الجيش الإسرائيلي في مدن عدة بالضفة الغربية اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين. نشرت شرطة مدينة نيويورك صورة لرجل قالت إنه محل اهتمام في التحقيق بشأن حادثة إطلاق نار في إحدى محطات المترو في المدينة. ووفقا للشرطة فقد أصيب نحو 10 أشخاص بالرصاص في محطة مترو أنفاق بروكلين مساء أمس، فيما عولج ما لا يقل عن 29 شخصا في المستشفيات القريبة من إصابات طفيفة، وقالت السلطات إن المشتبه به لا يزال طليقا. في الخبر الأخير، بدأت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة جولة حوارية بين وفدين من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية ضمن محاولة جديدة لتسهيل إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وستمتد هذه المشاورات أسبوعا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.